قل أعوذ
برب الفلق من شر ما خلق
ومن
شر ما خلق إذا وقب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات المعوذتان. والحمد لله رب العالمين، في الحلقات الماضية أكرمنا الله سبحانه وبحمده باستعراض الكثير من حقوق سورة الناس علينا، لأن نرجو أن نكون من أهلها، ويرجى إن شاء الله بعد ما نكون اعتنينا بمعانيها على مستوى الفهم والتدبر والعمل، أن احنا كده نكون أدينا حقوق المعاني، وهذا ما يسمى بالإيمان الخاص في هذا الباب. يرجى ان احنا ان شاء الله لو حققنا الكلام ده نكون وصلنا لرتبة التمرة، المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، مش معاه الإقراء، ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح له. طيب، احنا مش عايزين نقف عند الحد ده، عايزين ندلف من هذا الى العناية بالمباني الإقراء، بقى ان احنا عايزين كمان ان نكون ضابطين ليها، تمام، نكون حافظين ليها عن ظهر قلب، نعتني بمعانيها او ما يتعلق بإقراءها، وبكده بفضل الله عز وجل نرتقي رتبة فنكون في الدرجة الثانية من درجات اهل القرآن اللي وصفت في الحديث بانها الأترجة، المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به، دي رواية البخاري، كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب. لكن الحقيقة احنا طمعانين في اكتر من كده، ان احنا نكون من اهل هذه السورة من الدرجة الاولى اللي تم وصفهم في القرآن الكريم بانهم ربانيين، ولكن كونوا ربانيين ما كنتم تعلمون الكتاب، وفي قراءة ما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، وتم وصفهم في السنة بانهم خيركم او انهم افضلكم، خيركم، وفي رواية في البخاري ايضا ان افضلكم من تعلم القرآن وعلمه، تعلم المعاني والمباني وعلم المعاني والمباني وعمل. طيب، فلو قمنا بتعليم الكلام ده لغيرنا، قمنا بدعوة الناس إليه إن شاء الله، فيرجى نكون إن شاء الله من أهل هذه السورة من الدرجة الأولى، ويرجى أن تكون شفيعة لنا بين يدي الله سبحانه وبحمده، ونكون فعلا أسعد الناس بها انتفاعا واستمتاعا. الحمد لله رب العالمين، احنا استعرضنا تقريبا أغلب الحقوق، عايزين نأكد بس على الإكثار من قراءتها، وخصوصا في المواطن التي شرعت فيها، عايزين نأكد على الإكثار من استماعها، يعني عبودية مهجورة، هذه العبودية لهذا الكنز المهجور المهدور، يعني عايزين برضو نأكد على دي، عايزين نؤكد على الضبط الجيد وما يسمى بالتجويد، عايزين نؤكد على الاستظهار، الحفظ عن ظهر قلب، وكده تكون انتهت حقوق المباني. عايزين نؤكد على برضو اللي اتكلمنا عنه من الفهم وتحديد الوسائل العملية وأبرز ما ينبغي علينا فعله أو العلم بالعمل، عايزين نؤكد على تدبر الكلام ده، نؤكد على ان احنا نتبعه ونتزكى به تطهيرا وتطويرا. ويتبقى لنا حقين دايما بنتكلم عنهم في الآخر، وهم حق الدعوة والتعليم. الدعوة لما دعت إليه هذه السورة، الدعوة للمعاني العظيمة اللي جت فيها، قال الله فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، احنا محتاجين ندعو للكلام ده ونستقيم عليه، الاستقامة بمعنى الإقامة والإدامة، بمعنى اللزوم والدوام، محتاجين ده، محتاجين نبلغ هذه الرسالة من رسالات الله سبحانه وبحمده، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحد إلا الله. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، احنا دلوقتي معنا آيات مش آية، فالنصاب اكتمل خلاص، انت النصاب حصل، فانت محتاج تبلغ، انت دلوقتي فهمت المعنى في ضوء ما تعرفه، لا تزود ولا تنقص، او حتى ترجع برضو لمصدر عشان تكون متأكد من اللي بتعمله، بلغ المعنى العظيم ده، بلغ الناس، محتاجة، اقسم بالله، مش هقول المسلمين بل غير المسلمين، العالم محتاج للوحي، العالم في انتظار هذا الوحي، كل المناهج الأرضية أفلست، محتاج ناس فعلا تبلغ رسالات الوحي للناس، تبلغ رسالات الوحي بوعي. طيب، محتاجين ان نبلغ الكلام ده وندعو عليه، ومحتاجين بقى حاجة مهمة خالص وهي تعليم الكلام ده، وده ان شاء الله باذن الله اللي احنا يعني اتكلمنا عنه في سورة الفلق كده سريعا لما اتكلمنا عنها، في حلقتنا الاخيرة ان شاء الله هنتكلم عن التعليم للاطفال خلاص، والتعليم اتكلمنا عنه بالتفصيل لما اتكلمنا عن سورة الفلق، لان يعني هنا زمونة دي من مناطق الاتفاق. طيب يتبقى لنا حاجة كده محتاجين استعراض سريع ليها، وهي اهل سورة الناس. اهل سورة الناس هو ايه فكرة ان احنا نعرض اهل السورة؟ اهل السورة احنا عندنا سورتين، اهل السورة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا والصحابة الكرام، فدول كده اهل السورة بشكل مباشر، وفي عندنا اهل السورة يعني اهل المعنى اللي جت به السورة، اللي هو مثلا معنى توحيد الله عز وجل مستعاذا به من شر الوسواس الخناس، بكل اللي اتكلمنا عنه بقى، من شر كل وسواس، من شر كل وسوسة، من شر كل ما يشابه تلك الوسوسة من إغراءات وإغواءات وإيحاءات وإلقاءات وغيرها، تمام، بكل صورها وكل ميادينها وكل نتائجها زي ما اتكلمنا عنه قبل كده. طيب وبناء عليه احنا في عندنا المعنى ده حاضر، حاضر في حياة الأنبياء الكرام، لأن بالترتيب كده يا جماعة احنا عندنا الأسوة المطلقة هو محمد صلى الله عليه وسلم، عندنا بعد كده الأنبياء الكرام هم قدوة، قدوة هم قدوة، وفي بعض المسائل بنتأسى يعني بهم فيها، زي لقد كان لكم في إبراهيم، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. طيب وفي عندنا بقى الصحب الكرام اللي ليهم الاتباع بإحسان، وهنا بنقف، يعني في طبعا أكيد ناس تاني فضلاء بعد كده جايين، بس ما ينبغي أن يزاحم هؤلاء بأحد، يعني لازم دول الأول ياخدوا حقهم وبعدين يأتي من يأتي من بعد، لا مشكلة، لأن دول ميزان، ميزان احنا نقدر ننزل عليهم احوالنا وننزل عليهم كمان احوال غيرنا. حديث سفيان بن عيينة يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الاكبر. طيب يعني عايزين نقول ايه؟ احنا اللي اتكلمنا عنه ممكن يكون اشبه بنسخه مسطوره، احنا محتاجين نسخه منظوره شوفها بعينينا، ولذلك هنا حاجتنا الماسه جدا 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 لمطالعه هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا الباب، ضروري جدا عشان يحصل التعانق بين القرآن والسنة، ولن يتفرق حتى يرد على الحوض، ان يحصل هذا التعانق فضروري جدا نشوف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لان احنا قلنا مرارا وتكرارا احنا لما نطالع هدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بآية او بمسألة، احنا يعني كأنما نقرأ تلك الآية لكن من زاوية تطبيقية، هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو نسخة منظورة، كأنما نقرأ من طالع سنة محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة محمد صلى الله عليه وسلم كأنما يقرأ القرآن من زاوية تطبيقية. ولذلك لما نشوف سورة الناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لما نشوف وجودها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عذرا النبي صلى الله عليه وسلم نشوف حتى استعماله ليها، يعني لو قلنا كده حتى على مستوى الورود، يعني كم مرة ما الحاجة بتاخد مكانتها وبتاخد وزنها النسبي من حضورها، هذا الحضور لتلك الصورة القصيرة، حضور يعني كبير جدا في يوم النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم يكون بيقرأها قبل أن ينام، والنبي صلى الله عليه وسلم بيرقي نفسه بها، النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأها إذا قام، بيقرأ في أذكار الصباح وغيرها من يعني. وطبعا احنا عندنا يعني مبدأ النبي صلى الله عليه وسلم مش هيوصي الصحابة بحاجة ومش هيعمل بيها، يقرأها دبر الصلاة المكتوبات، احنا عندنا العديد من الاستعمالات في اليوم الواحد، كمان بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم واحتفاءه بها في تعليمها لسيدنا عقبة بن عامر، وتعليمها لسيدنا جابر بن عبد الله، وتعليمها لسيدنا عبد الله بن خبيب، يعني احتفاء برضو كبير من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة، وتأكيد على أهميتها عمليا مش بس قوليا، احنا عندنا احتفاء قولي وعندنا احتفاء عملي، عندنا تأكيد قولي وعندنا تأكيد عملي. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم كمان لو قعدنا نتأمل في حاجة مهمة، يعني أنا برضو يا جماعة مش عايز فكرة ان احنا نطلع هدي النبي صلى الله عليه وسلم او هدي هؤلاء الأكارم بمنهجية الانبهار والإكبار، احنا عايزين نطالع بمنهجية التأسي والاعتبار، جميل اول انبهار والاكبار لا شك، يعني ده حاجة مبهرة وحاجة نكبرها ولا شك، لكن في الاهم التأسي والاعتبار، يعني الاهم اللي اشار اليه شخصيا ابن تيمية اللي هو عملية القياس، ان انا اعمل قياس لحالنا بحالهم، ان انا اقول نفسي اين انا من هذا الكلام، يعني تشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما لو ان انسان من البشر ممكن يستغني كان هو بما وهبه الله من قدرات وما أعطاه من إمكانيات وما له من مكانة. ورغم ذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم لما هو يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو يقول كده وهو يستعمل الصورة بالشكل ده، ما احنا أحوج ولا شك لذلك، يعني نحن أحوج ولا شك لذلك. اللي بنسميه دايما مسألة الحاجات ومسألة الحواجز، واللي هيقعد يتعللي بأصل أنا مش عارف بتشغل، أصل مش عارف إيه، وطول النهار بقى واخدني الدعوة واخدني مش عارف إيه واخدني كذا. النبي صلى الله عليه وسلم رغم كل هذه الصوارف وكل هذه الشواغل، وما كان صلى الله عليه وسلم يفرط في أوراده، كانش يقصر في كده. كان النبي صلى الله عليه وسلم مدرك، يعني هو برضو الإنسان يعني حركته مرتبطة بإدراكه لأهمية الشيء أصلا، مرتبطة يعني إدراك الإنسان الأهمية هيجيب عنده النية وولد عنده الدافعية، فيخلي عنده المداومة بقى والاستمرارية على الحاجة دي، إنها فعلا تكون مش حاجة جات كده ومرت ولا حاجة عابرة، لا يداوم عليها ويستمر عليها. الحقيقة المعنى ده برضو لو إحنا حبينا نبص عليه في حياة الأنبياء، معنى الاستعاذة بالله سبحانه وبحمده، هنجده حاضر في حياة كتير من الأنبياء. هنجده حاضر في حياة سيدنا إبراهيم، ونجده حاضر في حياة سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، ونجده حاضر في حياة سيدنا عيسى. لكن طبعا ضيق المقام ربما لا يتيح الفرصة لأن احنا يعني نفصل في ذلك تفصيل أو نؤصله تأصيل. لكن أنا ممكن أقف بس مع امرأة، عشان برضو يعني احنا كتير من الأخوات المشاهدات ممكن تقول يعني طب إذا كلام الرجال وتمام زي الفل، وإحنا بقى يعني سبحان الله تلك المرأة الصالحة امرأة عمران، لما قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، لما قالت ربي إني وهبت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، هي تكلمت عن السيدة مريم وعن ذرية السيدة مريم، وقالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. سبحان الله نرى هذه المرأة الصالحة وإدراكها، لأن المستعاذ به لا ينبغي إلا أن يكون الله وحده سبحانه وبحمده، توحيد الله مستعاذا به، إدراكها لدي تقول وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إزاي فعلا أنها عندها إدراك لخطورة الشيطان، عندها إدراك لخطورة الشيطان وما يقوم به من وسواس ربما يعني يتسبب في مصائب كبيرة للناس، إدراكها للأمر بلا تهويل ولا تهوين، بلا تضخيم ولا تقزيم، بلا إفراط ولا تفريط، إدراكها للمسألة وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. بل جاء في الصحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن كل مولود يخرج من بطن أمه يستهل صارخا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن هذا المولود يستهل صارخا لأن الشيطان ينغزه وفي ضبط ينزغه. فاللي نجا من ذلك السيدة مريم وسيدنا عيسى ببركة دعاء تلك المرأة الصالحة، ببركة دعاء تلك المرأة الصالحة. ولذلك سبحان الله أنا كنت بقول أين نحن من ذلك، أين نحن من أن احنا نعوذ أبناءنا من الشيطان الرجيم. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان مما أثر عنه في باب التعوذ هذا، كان يعوذ الحسن والحسين فيقول أعيذكما بكلمات الله التام من كل شيطان وهام من كل عين لام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين بهذه التعاويذ، وكان يقول إن أبوكما إبراهيم كان يعوذ بهما إسحاق وإسماعيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسلك فج إبراهيم صلى الله عليه وسلم في تعويذ الأولاد من الشيطان الرجيم كما فعلت هذه المرأة الصالحة. المهم يعني دي بس بعض مواقف كده سريعة، يعني هي لمحات إشارات ليس إلا يعني، وإحنا يعني حريصين إن إحنا نرسم المنهاج اللي يعني يسار فيه في هذا الطريق، لكي نكون حقا إحنا من أهل هذه السورة، لأن أهل السورة باختصار هم العاملين بالسورة. الحديث صحيح مسلم يأتي القرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، وابن القيم يقول رضوان الله عليه وأهل القرآن هم العالمون به العاملون بما فيه وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب، وأما من حفظه ولم يفهم ولم يعمل بما فيه فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة السهم. الكلام ده موجود في زاد المعاد. فالشاهد ان احنا بنشوف الواقع العملي فعلا لكده. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل هذه السورة وأن يجعلنا أسعد الناس بها. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.